لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء ورحمة الله. عرف بعض المتاحف والمعارض الكبرى للفن الإسلامي ترتيبا وتوزيعا للآثار الفنية المحفوظة فيه لا يقوم على أساس العصور التاريخية السياسية. بعض هذه المتاحف الموزعة في عدد من العواصم الغربية، وبعض هذه المعارض يعرض الآثار الفنية الإسلامية على طباق الأنواع الفنية لا على اعتبار العصور التاريخية التسلطية المتعاقبة، أي أنه بدلا من أن يقسم الآثار على أموية وعباسية وفاطمية وأندلسية وما إليها يقسمها على حسب أنواعها فيوزعها إلى خط ومخطوطات وخشبيات ومعادن وخزفيات وسجهات وعمارة ومنمنات وهكذا. من الناحية المتحفية الخالصة يبدو هذا الترتيب أكثر إحاطة بالفن الإسلامي من الترتيب التاريخي، وخاصة إذا كان الترتيب التاريخي قد أغفل مرحلة ما أو كان غير محيط بكل المراحل التاريخية، كما هو الحال في معظم المتاحف بما فيها متحفة الفن الإسلامي في القاهرة، فهو وإن كان أوسع مكان من حيث جمعه لأهم العصور التاريخية التي عرفها تاريخ المسلمين يغفل مراحل عدة عرفت فيها أواسط آسيا ازدهارا فنيا مثيرا ونادرا. من وجهة أخرى يبدو منهج ترتيب الفن الإسلامي وكذلك قراءته على حسب الأنواع منهجا موضوعيا أو حلا علميا إزاء المواقف الحادة التي تربط بين التاريخ السياسي والتجلي الإبداعي، أو تلك التي تربط بين النزعات القومية والآثار الفنية. ولا ريب في أن الفن الإسلامي عندما نقرأه بكونه مجموعة من الأنواع الفنية فإن كثيرا من الجدل أو النقاش الدائر حول الفن الإسلامي وحول معانيه وخصائصه سيؤول إلى السقوط، ومن هنا يغدو بإمكاننا الحصول على مسافة حيادية نستطيع فيها أن نتحاشى مخاطر الوقوع في القراءة السياسية والتاريخية التي ما تزال إلى اليوم مثار جدل وصراع. تقسيم الآثار الفنية الإسلامية إلى أنواع أمر لا بد منه حتى بالقياس إلى المتاحف التي تأخذ بالمنهج التاريخي. فمتحفة الفن الإسلامي في القاهرة مثلا تأخذ أيضا بمنهج الأنواع الفنية إلى جوار الأخذ بالمنهج القائم على التقسيم التاريخي، فهي أيضا تجمع خشبيات مرحلة معينة في قاعات خاصة بها لتخصص قاعات أخرى بالمعادن وأخرى بالزجاجيات أو بالخزفيات، ولتقيم جناحا خاصا بالنسيج والسجاد لهذه المرحلة التاريخية نفسها، وهكذا تفعل مع المراحل التاريخية الأخرى. ويسوق الأخذ بالمنهجين أن الفن الإسلامي قد تجلى منذ البدء في أنواع فنية شتى، وشهد كل عصر ازدهارا في أكثر من نوع، مما يساعد على الجمع أو يقلل من التناقض بين المنهجين إن كان ثمة تناقض. هذه الإيجابيات التي يوفرها منهج ترتيب الفن الإسلامي، وكذلك قراءته على طباق الأنواع الفنية. سرعان ما يبدو لنا قلقا لا يصح الركون إليه عندما نعود في قراءة ما لهذا الفن إلى الخصائص والمبادئ وإلى الإبداع الذي يستخفي وراء التجلي. إن ترتيب آثار الفن الإسلامي بحسب أنواعه لا يصل بنا إلى القراءة العميقة التي أشار إليها كل من الغزالي وجلال الدين الرومي حينما أصر على تجاوز ما هو ظاهر وما هو مرئي من هذا الفن لنتأمل ما هو خفي، أو لقراءة الصورة الباطنة بحسب قول الرومي. إذا كان الفن الإسلامي لا يشهد على عصره ولا حاجة إلى ترتيبه على وفاق العصور التاريخية أو السياسية أو السلطوية الحاكمة، فإن الوقوف إزاءه كأنواع فنية سيحجب الصورة الباطنة والصورة غير المرئية، لأن مثل هذا الوقوف سيدخلنا بالضرورة إلى عالم الحرفة وإلى عالم المادة التي تجلى فيها الفن، لا إلى الفن كتجل إبداعي. إن توزيع الآثار الفنية الإسلامية إلى سجاد فخط فخزف فخشب فمعدن فرسم إنما يجعل القيمة الأولى للمادة، أي يجعل قيمة للخزف والخشب والصوف والحبر والورق، وما شاكلها من مواد تجلى من خلالها الفن الإسلامي. ومن هنا فإننا سنقف إزاء الصناعة، أي إزاء سر الحفر على الخشب، أو سر طبخ الخزف وتلوينه، أو سر التكثيف، أو سر التلوين والتذهيب، وما إليها من أسرار رائعة. صحيح أن تلك الأسرار الحرفية هي أسرار عظيمة وأسرار فنية، ولها مقام خاص في إبداع الفن الإسلامي، بيد أنها لا ترتفع لتصبح ميدانا فنيا مستقلا، ولا تستطيع أن تشكل طرقات ومنعطفات وصفحات مستقلة. يدلي الفن في كل منها بشهادته الخاصة المميزة. إنه علينا يا أخي أن ندرك قبل الوقوع في علمية وحيادية من منهج الترتيب بحسب الأنواع الفنية، أن الفن الإسلامي نفسه ظل واحدا من حيث الرؤية الجمالية والفلسفية، ومن حيث الغاية والوظيفة، وهو يتوزع في تجلياته على المعدن أو الخزف أو الورق أو الحجر أو الطين، فلم تؤثر المادة في الجوهر الفني والتآلف الذي تم هنا بين المادة والجوهر، بل هو تآلف يشهد على غنى الجوهر لا على غنى المادة، على عكس كثير من فنون الحضارات الأخرى المختلفة. وبمعنى آخر، إن الخط على سبيل المثال قد تجلى على الورق، وكذلك على الحجر، وعلى النحاس، وعلى النسيج، ولم يتغير الخط الكوفي المتجلي على الورق عن الكوفي المتجلي على النحاس أو على الرخام. كذلك يمكن القول عن الرقش، أي عن مبدأ الخط المستقيم والخط المنحني، فالرقش هو نفسه كمبدأ وكجمالية وفلسفة، سواء أكان سجادة أم قصعة خزف أم صحن نحاس أم بابا لمسجد أم نافذة مقام. إن قراءة عميقة للأنواع الفنية التي عرفها الفن الإسلامي لتعود بنا إلى مبدأ التوحيد، المبدأ الجوهري الذي صدر منه الفن الإسلامي ليشهد له أيضا. فالتعدد هنا هو تعدد توحيدي المبدأ، أي الشهادة على كيفية تجلي الواحد تجليات كثيرة. الحق سبحانه وتعالى واحد متعدد التجليات، والفن الإسلامي يكرر هذا المبدأ منهجا فنيا مذهلا ومثيرا. الجمالية والنظامية التي تتحكم بأصول الخط وأصول الرقش وأصول التذهيب وما مات لها من أساليب ومهن، إنما هي جمالية ونظامية تتعدد دون أن تفقد جوهرها وخصائصها المبدئية والمنهجية، أي دون أن تتغير. فالأصول هي واحدة والمبدأ هو المبدأ، فلم يغير النحاس خصائص ومبادئ الرقش أو الخط أو الرسم كما تجلى على الورق أو على الرخام أو على الخشب. ومعنى هذا أننا نستطيع أن نظل في المجال الفني نفسه، وإن كنا ننتقل من مادة إلى مادة ومن عنصر إلى آخر. إن جمالية الخط الكوفي يا أخي، أو خط الثلث، أو جمالية الرقش تبقى هي نفسها، سواء أكان الخط محفورا على رخام أم منزلا على نحاس أم مخطوطا على صفحة مصحف شريف. فالجمالية هنا هي تلك الحال التي يصل إليها المشاهد لهذا الخط أو ذاك الرقش، أي هي في فعالية الفن لا في صفاته وأسمائه، في الوقت الذي تتحول فيه البراعة والدقة الأصولية إلى مجرد صيغ متعددة لقول كلام واحد ومعنى واحد، أو للوصول إلى حال واحدة. هذه هي السمات يا أخي التي تنبع من خصائص الفن الإسلامي، وهي التي تميزه من سائر الفنون التي نستطيع إزاء بعضها، كالفنون اليونانية أو الأوروبية الحديثة، أن نلمح علاقة حميمة متفاعلة بين الفن والمادة التي يتجلى فيها. فاللوحة الزيتية هي غير اللوحة المائية، وما توصله اللوحة الزيتية لا تستطيع اللوحة المائية إيصاله، وثمة طرقات يشارك في شقها الاثنان كلاهما، الفن والمادة التي تشكله. فالنحت على الرخام قاد الفن اليوناني والفن في مطلع النهضة الأوروبية إلى مراتب مميزة، في الوقت الذي عاد فيه الرسم بالزيت ليحكي تاريخ أوروبا الحديث. انطلاقا من هذه المقارنات لا نستطيع أن نقرأ الفن الإسلامي بدءا بأنواعه. فالرخام مثلا لا يستقل هنا بالكلمة والقيمة، وكذا سائر الأنواع، بل على العكس نجد المادة تتهافت في تقديم طواعيتها وألفتها لتحقيق المبدأ. المادة التي تجلى فيها الفن الإسلامي تخضع في آخر الأمر لوظيفة الفن الإسلامي، لا إلى الاشتراك في تحقيق جماليته، وهي مادة فنية في الوقت نفسه لكون وظيفة الفن الإسلامي جزءا لا يتجزأ من خصوصياته، ولأنها جزء من جوهر إبداعه وفلسفته كفن. الفن الإسلامي يؤدي وظيفته حياتية، أو هو غير مفصول عن الحياة في شتى مظاهرها. والسلام عليكم.